منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد عبد الله والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على إصلاح سوء الإدارة عبر المشاركة في الانتخابات. ظريف يدعو واشنطن للتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. وإصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص في مواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة الغربية. أهلا بكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أهم إبداعات الإمام الخميني الراحل تتمثل في الجمهورية الإسلامية. وقال سماحته في خطاب للأمة في الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن الثورة الإسلامية لم تسقط وتضمحل كما زعم الأعداء خلال العقود الماضية، بل أصبحت أكثر قوة وتقدما بفضل تلازم كلمتي الجمهورية والإسلامية، أي حكم الشعب والإسلام. وحول الانتخابات الرئاسية اعتبر سماحته أن الإحباطات وسوء الإدارة يجب إصلاحها عبر المشاركة في الانتخابات وليس في التخلي عنها، ودعا أبناء الشعب كافة إلى اعتبار أنفسهم مسؤولين عبر التواصي بالحق من أجل الدعوة للانتخابات. أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 18 من حزيران الجاري. وقال علوي في تصريح له على هامش إقامة مراسم إحياء ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره أنه لم تشاهد أي حالة مناقضة لأمن البلاد حتى الآن، وأكد وجود تنسيق تام بين القوى الأمنية والاستخبارية والعسكرية والسياسية والقضائية لإجراء الانتخابات، قائلا أن المشاركة الشعبية القصوى في الانتخابات القادمة تجسد اقتدار الشعب ووفاءه للجمهورية الإسلامية وتعزيز قدرة البلاد على الصعيد الدولي. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في إيران تتواصل الحملات الدعائية للمرشحين السبعة الذين يحاولون إقناع الشارع الإيراني ببرامجهم، وموضوع السكن من أبرز المواضيع الاقتصادية التي اهتمت بها خطابات المرشحين. التفاصيل في هذا التقرير.
يواصل المرشحون السبعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية برامجهم الدعائية، ومعظمها تتمحور حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهم هذه المواضيع هو موضوع السكن الذي يعد من المواضيع الملحة، حيث أشار سعيد جليلي مرشح الانتخابات الرئاسية إلى أن برنامجه يرمي إلى بناء 1,000,000 وحدة سكنية على الأقل سنويا. محسن رضائي المرشح الآخر للانتخابات والذي اتسمت دعايته الانتخابية بالتركيز على الاقتصاد أكد أنه في حال توليه الرئاسة سيطلق حركة لبناء المساكن. موضوع السكن كان من أولويات خطابات المرشح إبراهيم رئيسي أيضا، حيث أشار إلى برنامجه لحل أزمة السكن. أما المرشح علي رضا زاكاني الذي أطلق على حكومته المستقبلية اسم العمل والإصلاح، وعد بحل أزمة السكن في حال فوزه في الانتخابات. من جانبه المرشح أمير حسين قاضي زاد هاشمي الذي أطلق على حكومته المستقبلية اسم حكومة السلام، أشار إلى أنه سوف يبدأ مشروعا لبناء وحدات سكنية تحت مسمى مشروع السلام فيما لو فاز في الانتخابات. موضوع السكن هو أيضا من أولويات حكومة محسن ميح علي زادة، حيث أكد أنه سوف يقدم قرضا لمن لا يملك سكنا. من جانبه أكد المرشح السابع عبد الناصر همتي بأنه سوف يقوم ببناء 600,000 وحدة سكنية في كل عام. تتطلع كل هذه البرامج والوعود وغيرها إلى صندوق الاقتراع، وفي حال فوزها من المفترض أن تترجم الأقوال إلى أفعال.
دعا وزير الخارجية الإيراني واشنطن للعودة لالتزاماتها في الاتفاق النووي والتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. وأكد محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر أنه بحث خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب ضرورة استئناف الالتزام التام بالاتفاق، قائلا أنه شدد على خلال المحادثة على أمريكا العودة إلى التزاماتها. وبدأت إيران مفاوضات جديدة منذ آذار الماضي مع مجموعة 4+1 لإحياء الاتفاق النووي، واستمرت الجولة الخامسة للثاني من حزيران الجاري، ومن المقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مئات الفلسطينيين أصيبوا أمس الجمعة خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وقالت الجمعية أن 293 فلسطينيا أصيبوا في اشتباكات مع جنود الاحتلال في منطقتي بيتا وبيت دجن بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، لافتة إلى أن 16 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب 20 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط. وسجلت هذه الإصابات خلال تفريق فعالية ماراثون القدس وبالقوة وفعالية أخرى مناهضة للاستيطان جنوب نابلس وشرق قلقيلية وغرب رام الله. أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن محور المقاومة من اليمن إلى لبنان وسوريا كله شريك في صناعة الانتصار في غزة. وأكد البطش في تصريح له الثقة التامة بما يقوله القادة عبد الملك الحوثي ونصر الله والنخالة وكل قادة المحور، قائلا إن محور المقاومة كان له الدور الأساس بدعم فصائل المقاومة الفلسطينية وانتصارها في معركة غزة. كشفت مصادر إعلامية عن استقالة 9 أعضاء من المجلس التشريعي لما تسمى قوات سوريا الديمقراطية الموالية لأمريكا في منبج سوريا. وذكر المصدر أن الاستقالات تمت اعتراضا على سياسات هذه القوات التي استقدمت آلافا من مسلحيها إلى منبج لتعزيز وجودها في المدينة. يشار إلى أن هذه المدينة التي تقع في ريف حلب الشمالي تشهد منذ أسبوع احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بمبارسات القوات الموالية للاحتلال الأمريكي وعلى المطالبة بطردها. شهدت مدينة صنعاء في شمال اليمن مسيرة جماهيرية حاشدة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة بوجه المستكبرين تحت عنوان سلاح وموقف. وحمل المشاركون في المسيرة الإعلام اليمنية وإعلام فلسطين ولافتات الحرية المناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة، منددين بجرائم أمريكا وحلفائها بحق شعوب المنطقة. وجه عدد من نواب البرلمان الإيطالي انتقادات لحكومة بلادهم لصمتها عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وأشار النواب في جلسة كرست لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين إلى أن الحكومة البحرينية كثفت قمعها للمجتمع المدني من خلال استجواب واعتقال وسجن النشطاء والصحفيين والقادة السياسيين على حد تعبيرهم، لافتين إلى أن منظمتي Human Rights Watch والعفو الدولية أفادت بأن المحاكم حرمت عشرات المعارضين والصحفيين من جنسيتهم كعقابا على جرائم تشمل الانتقاد السلمي للحكومة. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد على إصلاح سوء الإدارة عبر المشاركة في الانتخابات. ظريف يدعو واشنطن للتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. وإصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص في مواجهات مع جنود الاحتلال في الضفة الغربية. تواصل مع إذاعة طهران. أعزائي الكرام، زوروا هذا الموقع arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم إلى هذا البرنامج الخاص عن انتفاضة 15 من خرداد، ملحمة النصر الذي أنتج الثورة الإسلامية. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الخاص عن انتفاضة 15 من خرداد، حيث نعيش هذه الذكرى في هذا اليوم، ونتوقف عند أهم أبعاد هذه الانتفاضة العظيمة التي كانت وراء اشتعال الثورة الإسلامية المباركة في إيران، وكانت ملحمة النصر الذي أنتج الثورة الإسلامية. في لقائنا لهذا اليوم إن شاء الله سنكون مع حضراتكم، والإجابة عن التساؤلات المطروحة عن تاريخ هذه الانتفاضة والأبعاد السياسية و الاجتماعية المتعلقة بهذه الانتفاضة. وبإمكانكم التواصل معنا عبر أرقام هواتفنا في الاستوديو 22013768 22013768 و 22013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. كما بإمكانكم أحبتي الأفاضل التواصل معنا عبر الواتساب 00983 38 78 4050، وموقعنا على الإنترنت arabicradio.net. مستمعينا مستمعاتنا، نرحب بكم من جديد إلى هذه الوقفة عند الذكرى أو ذكرى 15 من شهر خرداد، وما يعرف بانتفاضة خرداد، وهي ذكرى توقد شرارة الثورة الإسلامية المباركة في إيران بقيادة الإمام الخميني الراحل قدس الله نفسه الزكية، حيث اعتبر الإمام الخميني الراحل هذه الانتفاضة الذي حدث في 5 حزيران عام 1963 التاريخية بأنها المصدر والانطلاق ونقطة البداية للثورة الإسلامية، كونها هيئت بداية مواجهة النهضة الإسلامية لحكم الاستبداد البهلوي، والتي وفرت الأرضية المناسبة لبلورة المبادئ الفكرية والسياسية والاجتماعية للثورة الإسلامية. لقد انطلقت نهضة الإمام الخميني في 1962، وانتصرت الثورة الإسلامية في 1979. ولا شك أن انتفاضة 15 من خرداد في 1963 لعبت دورا بارزا لا ينكر في بلورة انتصار هذه الثورة الإسلامية. لم تتوقف عجلة الغد المشرق في إيران منذ آمال طويلة ولحد اليوم، بلد العلماء والحضارات كانت دوما في طليعة الركب الإنساني الأصيل، بلد صانع للثورات وشعب منجب للأبطال. هكذا هو حال إيران التي تحولت إلى إعصار خلال أحداث انتفاضة 15 من حزيران يوليو 63 التي يطلق عليها كذلك بحسب التقويم الهجري الشمسي اسم انتفاضة 15 خرداد أو قيام 15 خرداد. هذه الانتفاضة أحبتي الأفاضل جمعت بين المقدسات، فهي جاءت في ذكرى عاشوراء ثورة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، جاءت في مدينة قم المقدسة، جاءت في الحوزة الدينية العلمية التي كانت المدرسة الفيضية الملاصقة للعتبة المعصومية في مدينة قم المقدسة. كانت هذه المدرسة عنوان هذه الانتفاضة المباركة، كما جاءت بسبب انتقاد الإمام الخميني الراحل المرجع الديني آنذاك رحمة الله تعالى عليه، انتقد الثالوث الشيطاني وهو النظام الشاهنشاهي وأمريكا والكيان الصهيوني. وبذلك تكون هذه الانتفاضة أحبتي الأفاضل شعلة الأمل التي استعرت في الضمير والوجدان الشعبي لتجد صداها في مختلف أرجاء المعمورة. من هنا كانت البوصلة، ومن هنا تبلور الفعل الثوري الناجز لتبصر الثورة الإسلامية النور بعد مخاضات صعبة وطريق شائك.
ورثة الأنبياء هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطه، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى نعمة الله العلماء،
أحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الخاص بذكرى انتفاضة خرداد. ينضم إلينا من العراق الأخ أبو أحمد. السلام عليكم أبو أحمد، حياك الله وأهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله. عزيز
سلام، أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا بك أبو أحمد.
حقيقة نعزي شعب إيران أولا في رحيل الإمام الخميني، ونعزي شعب إيران الإسلامي في ذكرى انتفاضة خرداد، لأنه الإمام الخميني رجل تضرع عليه صرح بالحق وصدح، ولهذا أكثر الأنظمة العميلة لم تقبل تتعاون معه حينما كان في الاضطهاد الشاهنشاهي المقبور، حيث توجه إلى العراق وإلى بالنظام البائد العراقي العميل لأمريكا، حاول أن يتعاون مع شاه إيران لتشفيره وإبعاده عن أرض النجف المباركة التي هي مأوى العلماء. والإمام الخميني فريد في نوعه، لم ينتهض الإسلام ولم ينتعش الدين إلا في ثورة الإمام الحسين وثورة الإمام الخميني، حيث أسس قاعدة للمستضعفين في الأرض ومأوى وملجأ. ولولا وجود ثورة إيران الإسلامية لذبح شعب العراق عن آخره، حيث اللاجئين العراقيين توجهوا إلى إيران بسبب وجود قاعدة شيعية موالية، أو لا أقول هذا خطأ من عندي، أقول شيعية، قاعدة إسلامية تمد جميع المسلمين والموحدين بالعون. والإمام الخميني يعتبر عند العقلاء والمفكرين والفلاسفة بطل من أبطال الإسلام بالشجاعة. هو فيلسوفا من فلاسفة الفكر والثقافة والعلوم المختلفة. فنسأل الله أن يجعلنا مقتدين بأفكاره وبوهج نور علمه، ونسأل الله أن يجعل له ذكرى في قلوب الأحرار لا تنسى ونورا لا يطفى. والحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو أحمد من العراق، دمتم لخدمة الإسلام.
حياك الله،
شكرا لإذاعة
طهران. بارك الله فيك، أحسنت الأخ أبو أحمد من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة والحديث عن الشرارة الأولى لانطلاق الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، هذه الانتفاضة التي نعيش ذكرها في هذا اليوم. أحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الخاص بانتفاضة 15 خرداد، ملحمة النصر الذي أنتج الثورة الإسلامية. يسعدني ويشرفني أن أستضيف في الاستوديو الأستاذ مصدق بور، الباحث السياسي والمحلل السياسي معنا في الاستوديو. تحية طيبة لك أستاذ مصدق، أهلا ومرحبا بك إلى هذا البرنامج.
أنا بكم أستاذ فوزي، تحياتي لكم ولكل المستمعين الأفاضل، وأيضا أبارك هذا اليوم المبارك لكل المسلمين ولكل الأحرار في العالم.
بارك الله فيك وشكرا لإتاحة هذه الفرصة للبرنامج. طبعا الحدث الذي نعيش ذكراه في مثل هذا اليوم 15 من خرداد في حينه كان مدعاة للأسى للمصيبة، بحيث أعلن الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه هذا اليوم عزاء وحدادا إلى الآخر، يعني لا نحدد كما هو لم يحدد أيضا رحمة الله تعالى عليه. حدثنا عن حقيقة هذه الانتفاضة، انتفاضة 15 من خرداد، وبشكل عام لماذا ضيقت سلطات النظام البهلوي على الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، ومن ثم تطور الأمر إلى نفي الإمام إلى خارج إيران إلى تركيا.
نعم، شكرا. طبعا هذه الانتفاضة، يعني قيل حول هذه الانتفاضة كثير، يعني كثير من المفكرين الباحثين الخبراء ذكروا، حتى القادة الزعماء السياسيين والدينيين تحدثوا وذكروا توصيفات متعددة لانتفاضة 15 من خرداد المباركة. طبعا هذه الانتفاضة هي انتفاضة حزينة باعتبار يعني جريمة رهيبة وقعت في مكان مقدس، يعني استهدفت يعني أناس مؤمنين، استهدفت المدرسة الفريضية التي هي القلب النابض للحوزة العلمية في مدينة قم، واستهدفت زعيم إسلامي ديني كبير ليس فقط لإيران وإنما للأمة الإسلامية، وهو الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. أنا في اعتقادي يعني، وكما قال الإمام أيضا، هذا ما ورد في خطاباته وفي تعريفاته، أن 15 خرداد هي البوصلة، كانت يعني حددت وجهة بوصلة النهضة الإسلامية في إيران. يعني هذه كانت هي الشرارة الأولى لانطلاق الثورة الإسلامية وإثمار نهضة الإمام الخميني. يعني طبعا كان يوم يبعث على الأسى، وللأسف نحن كمسلمين وكأتباع أهل البيت يعني نؤمن يعني اقتداء بسيدنا الحسين عليه السلام، نؤمن بانتصار الدم على السيف، وبالتالي نحن نرى صحيح يعني هذه مصيبة، وما يصيبنا إلا يعني من عند الله، يعني كل مصائب، وبالتالي يجب أن نرضى بها، ويجب أن تكون عبرة لنا، ويجب أن نعرف هذه تجدونها يعني شرا وهي خيرا لكم. يعني هذه
المصيبة
طبعا هذه في الآية القرآنية طبعا لم أذكر يعني على حال يعني هكذا كانت يعني، وبالتالي لاحظنا يعني
ثمارها وبركاتها،
ثمار هذه النهضة. يعني هذه النهضة هي أثبتت بأن الشعب مهما كان القمح والكبت ضده كثيرا يعني، لكنه يخرج من تحت أتون، يبقى يعني جذوة مشتعلة يعني من تحت أتون الدكتاتورية والاستبداد، وبالتالي يعني هذا ما حصل يعني صحيح لفترة زمنية، ولكن لاحظنا كيف انتصر الشعب الإيراني. أنا في اعتقادي كل المؤمنين، كل المسلمين يعني هؤلاء مصونين من أي وباء، يعني خاصة من وباء الدكتاتورية. ربما تستطيع هذه الدكتاتورية أن تنال يعني من إرادة بعض الشعوب أو كثير من الشعوب لفترة زمنية معينة، ولكنها لا تدوم. لماذا؟ لأن النظام الدفاعي في العمق الإسلامي هو نظام قوي، فطريا نظام قوي، يعني المؤمن بالله يعني لا خوف عليه، وبالتالي يعني ينتصر هو في النهاية، وهذا ما حدث. يعني الإمام الخميني هو كان يتعامل ويتعاطى وفق هذه القواعد وهذه القوانين القرآنية، يعني هو كل تحرك
سنن طبيعية وسنن اجتماعية،
طبعا سنن إلهية. يعني الإمام الخميني هكذا كان يعني كل حركاته وسكناته كلها تأتي في هذا الإطار، هو يعلم بأنه ماذا سوف يحدث، باعتبار عندما يطبقون سنة أو شريعة إلهية أو قاعدة إلهية، هو يعرف يعني مآل التطور إلى أين سوف يكون، وبالتالي هو يستطيع أن يقدم نبوءة أو تكهن صائب جدا. هذا ما حصل يعني بالنسبة لإمام الخميني. أما لماذا النظام؟ النظام هو أيضا وكان يفهم يعني النظام يعلم، لأنه الطرف المقابل هو حوزة، الطرف المقابل هو المؤمنين، الشعب المؤمن يعني الإسلام الطرف المقابل، وبالتالي هو يعلم لأنه يده منزوعة من أي سلاح، يعني مهما امتلك أي سلاح هو لا يستطيع. ولكن أنا في اعتقادي الإمام الخميني فجر هذه النهضة، ليس فقط يعني هي نهضة من أجل إيران، من أجل تحرير إيران من الدكتاتورية، وإنما هي نهضة أكبر من ذلك، يعني هي نهضة تحررية إنسانية تقدم درس كبير للإنسانية. يعني لاحظنا الشافعي حينها اقتحم الحوزة العلمية القوات الأمنية وقمعت وقتلت وذبحت وقامت بنفي الإمام الخميني، ولكن مع كل خطوة تصعيدية كنا على الجانب المقابل نرى أيضا هناك تصعيد
تطورات
في إرادة الشعب، الإرادة الثورية للشعب، وبالتالي الإمام الخميني عندما نفي أيضا في فترة النفي هو أيضا كان له نفس التأثير ونفس النفوذ، ربما هذا النفوذ ازداد أكثر بكثير من نفوذه السابق.
أحسنت، يعني هو إيمان الإمام رحمة الله تعالى عليه بالسنن الكونية والسنن الإلهية التي أشرت إليها، هي هذا النوع من الإيمان هو الذي كان دافعا لحركة الإمام، وبالتالي انتقلت هذه الحركة إلى الشعب، والشعب أيضا يعني تلقت هذا القرار من قبل الإمام في مواجهة الثالوث أمريكا وإسرائيل وأيضا النظام الشاهنشاهي في إيران آنذاك. اسمح لي لكي نتوقف عند فاصل قصير ونعود بعد ذلك ومتابعة الحديث. طيب ينضم إلينا الآن الأخ وليد الأسدي من العراق. أخ وليد السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك. أخ وليد السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمة الله
لإذاعتكم الكريمة ولضيفكم الكريم،
حياك الله.
يطيب لي أن أشارك معكم في ذكرى رحيل السيد الخميني رحمة الله عليه، قائد الثورة الإسلامية المصلح الكبير، والذي أحيا بثورته سيرة أجداده العصر المحطاء في تحرير الإنسان الضعيف من الطاغوت. طوبى للسيد الخميني وهو قائد كبير، وطوبى لمن يمشي خلفه ومن يقود المسيرة بعده من السيد الخامنائي والقيادة في الجمهورية الإسلامية. ونحن أن جميع المؤمنين والمؤمنات في أرجاء الدنيا والمستضعفين اليوم يحتفون بهذه الذكرى الأليمة ليستفيدوا منها كيف كانت القيادة الحكيمة للسيد الخميني، وكيف كان عطاء هذا المرجع الكبير والقائد الإسلامي الكبير لإحياء الإنسانية والوقوف بوجه الظالمين.
أحسنت.
السلام على السيد الخميني يوم ولد ويوم رحل إلى الله، ويوم نقف جميعا معه في حضرة القيامة لنؤكد أمام الله سبحانه وتعالى أننا اتبعنا النبي الكريم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين وقائدتنا أمثال السيد الخميني رضوان الله عليه والسيد الخامنئي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليد الأسدي من العراق، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا. طبعا نحن يوم أمس كنا في ذكرى رحيل الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، واليوم نعيش ذكرى انتفاضة 15 من خرداد، تقارن يعني أو تقارب هاتين المناسبتين ربما فيها الكثير من الدلالات. نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا مشكورين أحبتي الأحرار.
حقي الكرامة ولعزة السلامة هي فطرتي ولا لن أخونها، والزمان يدري هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري. أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة لا تسلفني لا حق من حقوقي بغير أمري، لا تلغيني لا إن شري هيهات فكري. ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري، يوم تهين وتجرح للتنازل لا تجرني، لا يمكن تعوض لحظة فيها الخوف ضرني. عزة نفسي أغلى من مناصب ما تغرني، فلا يليق بهنا تخوفي وقيمتي بكلمتي وموقفي. الحق صوتي والخوف موتي، وإن أخاف أخاف الله. هل يستحق الأمر ذا توقفي؟
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، تتابعون برنامج انتفاضة 15 خرداد، ملحمة النصر الذي أنتج الثورة الإسلامية. وفي الاستوديو نستضيف الأستاذ المحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور. مرحبا بك من جديد أستاذ، بارك الله فيك وشكرا مرة أخرى لحضورك في الاستوديو. الحديث عن انتفاضة 15 من خرداد حديث عظيم للعظمة التي منحها الإمام الخميني لهذا الحدث البارز، واعتبر هذا الحدث من الانطلاقة الأولى لدفع بعجلة الثورة الإسلامية. لماذا يعني حصلت هذه القضية، هذا الحدث التاريخي انتفاضة 15 من خرداد على هذه الأهمية، بحيث بعد مضي يعني أكثر من 4 عقود أو أكثر يعني ما زلنا نعيش أصداء هذا الحدث التاريخي؟
نعم طبعا، يعني هناك قاعدة، يعني هناك عندما تكون هناك تراكمات، يعني تكون هناك دكتاتورية ويكون هناك خفقان ويكون هناك يعني إحباط جماهيري ويكون هناك تعسف وممارسة بعنجهية للإرادة الشعبية، بالتأكيد يعني هذه التراكمات هي تبقى، ولكن هي تحتاج إلى شرارة لكي توقدها. يعني الإمام الخميني يعني حادث المدرسة الفيضية في الواقع كانت يعني بمثابة الشرارة التي هي استطاعت من تخدم نهضة الإمام الخميني في تفجير الصاعق الشعبي. يعني باعتبار إهانة كبيرة لأكبر مركز ديني، يعني نحن مسلمين، يعني في إيران مسلمين وهناك اعتقادات، والإيمان هو أكثر من كل شيء، يعني الإنسان يتفانى من أجل دينه وفي سبيل الله، وبالتالي هو لا يسكت يعني عن الظلم مهما كانت يعني الظروف، ويتحمل كل هذه الصعاب. هكذا كان يعني الإمام الخميني استفاد من يعني هذه الشرارة، هي في الواقع هي توقدت واشتعلت وازداد لهيبها وازدادت فازدادت أكثر ومرت بمراحل عديدة. يعني لاحظ عندما هاجمت القوات الأمنية للنظام الشاهنشاهي السابق المدرسة الفيضية وسقط العديد من الشهداء والجرحى وإلحاق أضرار بقدسية هذا المكان وهذا الانتهاك الكبير، طبعا كانت هناك ردات فعل، هذه ردات الفعل يعني كانت متصلة، يعني كل ما حدث لاحظنا يعني هذه شرارة أخذت تشعل تستمر واستمرت
في مختلف المدن، هناك
استمرت حوالي يعني أكثر من عقدين من الزمن، يعني منذ عام 1963 إلى 1979 انتصار الثورة الإسلامية، وبالتالي كانت هناك احتجاجات. الاحتجاج الأول خرجت في مدينة قوم، الناس خرجوا يعترضون ويحتجون، وأيضا حدثت اشتباكات ثم في طهران ثم في تبريز ثم في إصفهان
في ورامين
في الكثير من المناطق في إيران. دائما القوات الأمنية أيضا هي لم تأخذ الدروس والعبر وتتواجه بقوة الرصاص وبالقبض الحديدية. صحيح يسقط شهداء، ولكن مع كل دم شهيد يسقط يعني هذا الدم لابد أن ينتصر، كما قلت نحن أتباع المدرسة الحسينية،
انتصار الدم على السيف،
الدم على السيف. يعني فعلا يعني هذه الحالة طبقت، يعني جربتها، يعني أولا الإمام الحسين عليه السلام هو لحد الآن هذه النظرة مستمرة ومتفاعلة وتعطي
ملهمة
ثمارها وملهمة. يعني الثورة الإسلامية أيضا، يعني نحن نعيش الآن يعني ذكرى أكثر يعني قرابة 4 عقود يعني على رحيل الإمام الخميني، ولكن نلاحظ يعني تأثير الإمام الخميني وتأثير هذه النهضة وتفاعلات الثورة الإسلامية مستمرة، هي دائما يعني لها تأثير، وهذا التأثير أخذ يزداد حجمه أكثر فأكثر. ربما كان التأثير في البداية على الداخل الإيراني ثم على الوضع الإقليمي، اليوم على الوضع العالمي. تلاحظ يعني اليوم كل قوى الشر على الأرض، كل قوى الشر على الأرض ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وبالدوائر الغربية الإمبريالية وبالكيان الصهيوني، هذه الغدة السرطانية التي قاموا بزرعها في قلب وفي عمق العالم الإسلامي، الكل متكالبين ضد هذه الثورة. الكل اليوم لاحظ حتى في المفاوضات، يعني إيران تجلس على طرف من الطاولة والطرف المقابل يمثلون كل قوى الشر، يعني الذين يقسمون الكرة الأرضية بينهم، يعني الدول الأعضاء الخمسة الدائمة في مجلس الأمن، يعني هم أصبحوا اليوم طرف هذه الثورة. هذا دلالة على هذه الثورة قوية، وعلى عظمة هذه الثورة، وعلى عظمة الإمام الخميني الذي أرسى ووضع أسس وقواعد هذه الثورة، وبالتالي هذه الثورة ثورة معطاءة. ولكن لماذا أيضا أريد أن أقول سبب آخر، يعني أكرر نفس السبب، لأن هذه الثورة هي على أساس السنن الإلهية. حتى ثورة الإمام الحسين على أساس السنة الإلهية، والسنن الإلهية معروفة، يعني أين بدايتها وأين خاتمتها وأين سوف تنتهي وما هي المحطات التي سوف تمر بها، هذه ثابتة. نحن إذا تمعنا في القرآن وقرأنا التجارب الشعوب الماضية والأمم والأقوام السابقة، نحن نتوصل يعني هذه السنن بوضوح، وبالتالي الإنسان المؤمن حقا وعن حق بكتاب الله وب بالله سبحانه وتعالى هو يجيد ويتفنن نعم. في ممارسة وتطبيق هذه السنن الإلهية ويكون النص حليفه.
أحسنتم، اسمح لي لكي أقرأ مشاركة الأخت الفاضلة فاطمة الزهراء من العراق، تنقل لنا من كلمات السيد الشهيد محمد باقر الصدر في الإمام الخميني رحمة الله عليه: ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام. رضوان الله على الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية في إيران، ناصر المستضعفين والمظلومين. شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق على هذه المشاركة. وأعود مرة أخرى إليك أستاذ، يعني لنعود إلى الحادث الذي حدث في عام 63 في انتفاضة 15 من خرداد، وردود الفعل التي كانت من قبل النظام تجاه الحركة الشعبية الواسعة التي انطلقت يوم ذاك إثر خطاب الإمام الخميني رحمة الله عليه. هو قام باعتقال الإمام الخميني في البداية، لكن في المراحل التالية قام بنفي الإمام إلى خارج إيران، إلى تركيا. كيف تنظر إلى هذه الدوافع التي هي عادت إلى هذه العراقيل التي يضعها النظام الشاهنشاهي أمام الإمام الخميني وأمام الشعب الإيراني المسلم لكي يتوقف عن مطالبته الحقة، لكن الإمام يزيد إصرارا تجاه كل هذه العراقيل، والشعب أيضا يتابع تعاليم وإرشادات الإمام بالرغم من أنه منفي في خارج البلاد، ولم تكن يعني أدوات التواصل مثل ما متوفرة اليوم. اليوم يعني كل شيء جاهز لكي يتواصل الإنسان مع من يعيش في أقصى نقاط العالم، لكن يوم ذاك لم تكن هذه الإمكانيات. بالرغم من كل هذه شحة الإمكانيات إلا أن الإمام تواصل مع الشعب. كيف تنظر وقراءتك لهذه الأحداث؟ نعم.
طبعا هذه النقطة التي أشرت إليها يعني في الواقع يعني هي أيضا تقودنا إلى 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 كنه عظمة الإمام الخميني. يعني لاحظ في ذلك الوقت لم تكن هناك أجهزة تواصل اجتماعي، نعم. أنظمة التواصل الاجتماعي، لا فيسبوك ولا تليجرام ولا إنستغرام ولا
واتساب وفيسبوك،
كل نعم. هذه القنوات قنوات التواصل الاجتماعي، ولكن كانت هناك مجرد أشرطة قديمة، نعم.
وبيانات،
وكانت هناك ديكتاتورية، وكان هناك خفقان. يعني لاحظ أجهزة أمنية رهيبة قوية كانت ترصد كل حركة شاردة وواردة. يعني لاحظ عندما كان يدخل، يعني عندما كانوا يلقون القبض على الشاب بيده، نعم. بيانات، وقام بالتكسير واستنساخ بيانات الإمام الخميني التي كانت ترد من الخارج، نعم. من النجف الأشرف عندما كان هناك، فكان يوزعها يعني خفية، وبالتالي عندما كان يسقط هذا الشاب في قبضة القوات الأمنية كان يتعرض يعني إما لعقوبة الإعدام أو
نعم.
المهم يلقى في غياب السجن يعني،
نعم.
وبالتالي يعني لاحظ كيف كانت الظروف. اليوم تختلف، يعني اليوم الشخص الشاب جالس في بيته وبإمكانه أن يتراسل وأن يعبر بكل حرية عن نعم. أي وجهة نظر إلى أي نقطة في العالم، يعني من خلال صحيح. ثواني أو برمشة عين، يعني لمح نعم. البصر، يعني هذا الشيء. وأيضا نعود إلى جواب على سؤالك، يعني موضوع أنه النظام كيف كان يتعامل. يعني حتى تعامل النظام هو في الواقع لم يكن تعامل، يعني وخلافا للسنة الإلهية، يعني النظام هو كان يتعامل عن خطأ. يعني عندما أقول القرآن زاخر بيد الدروس هكذا صحيح. أقول عندما القرآن في سورة التكفين تحدث عن طير أبابيل ترميهم بحجارة المسجين، يعني في الواقع هذه السنة تريد أن تقول لنا أن الفئة القليلة هي قادرة، يعني لاحظ يعني بحجر،
نعم. وكم من فئة قليلة غلبت نعم. فئة كثيرة،
يعني استطاعوا أن ينتصروا. وبالتالي لاحظ اليوم هذه المعجزة الإلهية تحققت على أرض غزة، يعني نعم. صواريخ المقاومة هي صواريخ ابتدائية، يعني قيمتها لا تتجاوز أكثر من $1,000 أو ربما أقل أو أكثر قليل،
نعم.
ولكن القبة الحديدية وكل المنظومات الدفاعية
والميزانيات الضخمة التي تدفع فيها
كل الميزانيات، نعم. وكل هذا الشيء الذي أرصدونه غير قادر أن تتصدى. نفس الحالة مطبقة في اليمن، السعودية نعم. تمتلك يعني كل التكنولوجيات، وطيارين أجانب يعني غرباء، نعم. الغربيين يعني يأتون ولكن لا يستطيعون أن ينالوا من إرادة المؤمنين. يعني هذه السنة الإلهية هم لا يفهمون، يعني هم يتصورون أنهم يسفكون الدم سوف ينتصرون، لكن الدم هو منتصر على السيف، هذه سنة إلهية. هم يتصورون أن السلاح هو الحاسم ولكن السلاح ليس الحاسم. اليوم نرى أنهم يمتلكون بكل أنواع الأسلحة التي أوتوا بها، ولكن المقاومة هي تمتلك. اليوم أصبحت تمتلك يعني، وهذه من فضل إيران، فضل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسيد القائد الخامنئي يحفظه الله. لأن هؤلاء أولا شقاء مسلمين عزل مستضعفين، والواجب الإسلامي يفرض علينا أن نكون داعمين لهم ونمدهم بكل وسائل ومقومات القوة حتى ينهضوا ويدافعوا عن أنفسهم.
نعم، يا ريت هذه السنن الكونية، هذه السنن الإلهية
يعرفها
من ينسب نفسه للإسلام ويدعي العبودية ويدعي
الإسلام. هذه مشكلة للأسف يعني للأسف. حتى الغربيين أنا أعتقد الكل يجب أن تكون لهم قراءة معمقة في الإسلام وفي هذه السنن. نعم. يعني هذه تفيدهم حتى لا يضيعوا وقتهم حتى يفهموا،
يعني حتى إذا لم يكن يؤمنوا بالسنن فليقرأوا التاريخ لينظروا ماذا حدث في التاريخ، فهم يؤمنون بأن التاريخ يعيد نفسه.
المهم أنا قلت يعني هذه السنن، ذكرت يعني مثال طير أبابيل، ذكرت كل هذه الأمور هي هذه الإعجاز القرآني يتحقق.
أحسنت، بارك الله فيك. لنعود إلى أصدقائنا المستمعين. السيد غالب من إيران يشاركنا عبر الهاتف. سيد غالب، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك.
اليوم يصادف 5 حزيران وهي ذكرى المجزرة التي ارتكبها نظام الشاه المقبور في مجابهة انتفاضة الشعب الإيراني وأهالي قم المقدسة وطلبة العلوم الدينية، احتجاجا على اعتقال الإمام الخميني الذي نادى بالوقوف أمام التطاول الأمريكي وانتهاك أمريكا لحقوق وكرامة الشعب الإيراني. وهذه الذكرى الأليمة أعلنها الإمام الخميني حزنا دائما لإيران ولأبناء الشعب، تذكيرا لهم بالانتهاكات التي يقوم بها الظالمون لكرامة أبناء الشعب ولكرامة الأمة الإسلامية. والإمام الخميني بعد هذا الجهاد الطويل الذي ابتدأ ما قبل هذا اليوم الذي هو 15 خرداد وانتهى بتأسيس الصرح المبارك وصرح الجمهورية الإسلامية الذي بات شوكة في عيون الأعداء وأملا ونبراسا يقتدي ويحتذي به كافة الأحرار في كل بقاع العالم. نسأل الله أن يثبت دعائم الجمهورية الإسلامية أكثر وأكثر ويطيل في استقرارها ودوامها ويحفظ قيادتها حتى ظهور الإمام الحجة المنتظر، وشكرا لكم.
أحسنتم، بارك الله فيك. سيد غالب من إيران، شكرا جزيلا لك. ومن إيران إلى الأردن مع الأخ صبحي عبد الحميد. صبحي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة، تحياتي لكم جميعا.
حياك الله، أهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، كل مواطن وطني ثوري يعرف ويقدر كلمات السيد الخميني قدسة الروح ومنذ تفجير الثورة إذ خلص البلاد من الهيمنة الاستعمارية وبدأ بإغلاق الصفات الإسرائيلية ومساعدة الثورات الفلسطينية واللبنانية ضد الصهيونية، وعمل على عقد المؤتمرات الإسلامية لاتحاد المسلمين بوكي أعدائنا، وعمل أيضا على مساعدة المظلومين والفقراء في أنحاء العالم. أما على الصعيد الداخلي عمل على تقوية الدولة اقتصاديا وعسكريا وطبيا، وأنعش الشعب الإيراني بزيادة الرواتب وزيادة فرص العمل. شكرا لك أخي أمير
واللقاء، والسلام عليكم. حياك الله، بارك الله فيك. أخ صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا جزيلا لك. لحظات ونعود إليكم مستمعينا، فابقوا معنا.
إن انتفاضة 15 من خرداد صانعة الملاحم ويوم إحياء القيم الإسلامية والإنسانية على مر التاريخ. إن الشعب العظيم بانتفاضته هذه قد عبد طريق الثورة أمام الأجيال الآتية وصير ما كان محالا ممكن الوقوع. من كلمات مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: مرحبا بكم من جديد. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ مصدق مصدق بور المحلل السياسي. أستاذ مصدق، يعني هذه الانتفاضة تحدثت عن أهميتها في المعطيات، ونريد أن نتحدث عن معطيات هذه الانتفاضة التي كانت سببا لانطلاقة الثورة الكبرى في القرن الأخير، الثورة الإسلامية. ما هي دلالاتها وما هي نتائجها ومعطياتها في يومنا هذا، والثورة الإسلامية تعيش ضغوط وحصار مفروض عليها من مختلف الجهات؟ هناك تحديات داخلية، هناك تحديات خارجية، هناك أحداث مستقبلية يعني عملية الانتخابات الرئاسية. هذه المعطيات كيف تنظر إليها التي نأخذها ونستلهمها من انتفاضة 15 من خرداد؟
سؤال جيد حقيقة. يعني التجارب التي مرت بها إيران والشعب الإيراني المسلم في ظل يعني هذه الحركة، يعني ابتداء من حركة 15 خرداد إلى انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979 الميلادي. طبعا عندما نمر ونتفحص ونتمعن في هذه المحطات، يعني هذه هي المعطيات. المعطيات الأولية يعني فيما يتعلق بالحركة، طبعا أين نشأت هذه الحركة ومتى وقعت؟ هي وقعت في عهد الدكتاتورية، يعني عهد الاستبداد في إيران، عهد وجود نظام مسلح بالكامل يعني من قبل ومحمي وهو دلكي المصالح الغربية في هذه المنطقة، وكان له الدور كبير. يعني كل دول المنطقة كانت تعمل تحت إشراف هذا النظام، يعني خوفا من أمريكا، هكذا كانت الأمور. والعالم كان مقسم إلى معسكرين، الشرقي والغربي، وبالتالي العامل الديني ربما كان يواجه صعابا، يعني والذين يريدون يتعاملون بهذه وفق هذه المعطيات. ولكن معطيات 15 من خرداد، أولا هي أوجدت قناعات لدى المؤمنين، لدى الإيرانيين، لدى أنصار الإمام الخميني بأنه يمكن المواجهة مع النظام الاستبدادي مهما كان يعني قويا. يمكن المواجهة معه بأيدي خالية من السلاح. وأيضا القناعة الأخرى أنه الإيمان بالله هي أكبر تمد الإنسان وتنهمه وتمنحه قدرة فائقة كبيرة. يعني المسلم عندما يفكر أنه إذا جاهد في سبيل الله وأراد أن يدافع عن حقه، إن قتل أو قتل فهو شهيد، يعني يعتبر نفسه شهيد. وبالتالي يعني هو لا يشعر بالخوف، يعني هناك دافع كبير تدفع به للمضي يعني في هذا الطريق. هذا طبعا هذه القناعات أيضا استطاع الإمام الخميني أن يكرسها يعني في واقع المجتمع الإيراني وبقوة، وبالتالي هي أيضا كانت من أسرار قوة ومناعة وانتصار الثورة الإسلامية. ولاحظنا يعني المعطيات الأخرى، يعني أولا يعني هذه المعطيات هي أثرت على الإنسان. يعني الإمام الخميني هو في الواقع هو لم يعمل في ميدان واحد، يعني هو عمل في أربع ميادين، هو في أربع سوح. أولا في ساحة الأسرة، يعني هو تهذيب الإنسان، يعني هو بنفسه وأن يكون واثقا وله ثقة بنفسه واعتماد على نفسه وعول على نفسه. يعني أول شيء ساحة الإنسان، ثم ساحة الوطن. هو حارب وناهض نظام ديكتاتوري لتحرير أرض الوطن، يعني وسعادة استقلال واستقلالية قرار هذا البلد وحرية الشعب، وبالتالي هذه ساحة ثانية. الساحة الثالثة هي ساحة الإسلام. إمام الخميني ودافع عن الإسلام، يعني همه الكبير، لاحظ يعني حتى في خطاب في المدرسة الفيضية الإمام الخميني جمع بين الوطنية، يعني الحس الوطني، وبين الحس الإسلامي، يعني وأشار إلى قضية فلسطين، أشار إلى انتقد النظام بقوة لأنه داعم للإمبريالية المناهضة للمسلمين، وداعم للكيان الإسرائيلي الذي يحتل أرض فلسطين الإسلامية ويحتل القدس. أما العامل، يعني نحن الآن أريد أن نستطيع هذه الساحات الثلاث، هناك ساحة رابعة هي ساحة الإنسانية. ربما في الساحة الإنسانية نحن بدأنا هذه الثورة، بدأت توًا يعني تعطي ثمارها، ولكن في الساحة الإسلامية الثورة أصبح لها نفوذ كبير في العالم الإسلامي، وعلمت الكثير من الشعوب المضطهدة دروس التضحية ودروس الانتصار، وهي انتصرت فعلًا. هذا ما نشهده اليوم في فلسطين، ونشهده في سوريا شاهدنا، وفي العراق، وفي اليمن. ولكن بقيت ثمرة أخرى، وهي ثمرة نهائية بإذن الله، هي ثمرة الانتصار الإنساني، الساحة الإنسانية التي أسس لها الإمام الخميني. يعني اليوم هناك تضامن بين أحرار العالم، يعني من غير الديانة الإسلامية، حتى من ديانات يهودية. يعني هناك يهود في داخل الولايات المتحدة الأمريكية يخرجون في تظاهرات احتجاجية ضد الكيان الإسرائيلي بسبب جرائم الأخيرة في غزة وفي القدس.
أحسنتم.
وبالتالي هذه يعني البعد الإنساني، بدأت الثورة توًا تعمل على هذا البعد، وأنا أعتقد أيضًا سوف يحالف النص، وهذا هو النص الإلهي الصادق وسوف يتحقق.
بارك الله فيك الأستاذ مصدق مصدق فور الباحث السياسي لانضمامك معنا في هذا البرنامج.
أهلا بكم.
من ربما أضيف هذا المعضى الآخر لانتفاضة 15 من خلدات، أنه لا يمكن توقع حصول نتيجة التضحيات والجهود التي تبذل من أجل إحقاق الحق في ليلة وضحاها، بل هناك فترة زمنية محددة، وإن شاء الله سيأتي النصر. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، حياكم الله والسلام.